بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا جانبا من كلام المحقق العراقي رحمه الله في مسألة الأمر بعد الحاضر أو مع توهمه، فقد ذكر فيما سبق، ذكرنا فيما سبق عنه أنه كان يقول إذا كانت استفادة الاستفادة من الأمر ناشئة من أصالة الحقيقة ومن الوضع، فلا بد أن نستفيد من الأمر بعد الحظر الوجوب، لأنه لا يوجد مانع من أن يدل الأمر على الوجوب. وأنتم تعلمون أن اللفظ لا يخرج عن معناه الحقيقي في الاستعمال إلا إذا كان هنالك قرينة صارفة لهذا المعنى. يقول: وأما لو بنينا على حجيتها من باب الظهور التصديقي كما هو التحقيق، الظهور التصديقي يعني اللي يرجع إلى المراد الجدي وليس الذي يرجع إلى الدلالة الاستعمالية. وأما لو بنينا على حجيتها من باب الظهور التصديقي كما هو التحقيق، ففي ذلك لا مجال للحمل على الوجوب، لأنه بمحض اقترانه بما يصلح للقرينية ينتفي ظهوره فيما كان ظاهرا فيه. يقصد كان ظاهرا فيه يعني يكون ظاهرا فيه في الحالات الاعتيادية، ولا هو الأمر بعد الحظر هو بشكل طبيعي يوجد، فمو أنه عند حالة سابقة، وإنما كان ظاهرا فيه يعني بالحالات الطبيعية الاعتيادية في الموارد التي سبق الكلام عنها، فلا يبقى له ظهور في الوجوب بل ولا في الاستحباب أيضا. يعني ليس فقط أننا لا نستفيد الوجوب، وإنما لا نستفيد الاستحباب، بحيث لو قام بعد ذلك دليل على الخلاف يحكم بالمعارضة بينهما. يعني إذا قام دليل على الإباحة إحنا لا نستفيد هنا الوجوب أو الاستحباب، بحيث نبني على المعارضة بين الأمر بعد الحاضر وبين ما دل على الإباحة، بحيث لو قام يعني هذا لو كنا نبني على الوجوب أو نبني على الاستحباب ضرورته. زين، هذا الآن الدعوة ذكرها رحمه الله، الآن يستدل عليها ضرورة أنه بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب لا مقتضي في تعين ظهوره في غيره من الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخص، بل هو يصير حينئذ مجملا، يحتمل أن يكون مستحبا، يحتمل أن يكون مباحا. فمن جهة الأمر بعد الحاضر هو مجمل، فلا بد من التماس قرينة أخرى تكشف الإجمال عنه، بل هو يصير حينئذ مجملا من تلك الجهة غير ظاهر في شيء مما ذكر إلا مع قيام القرينة في البين على إرادة الندب أو الإباحة أو على حكم ما قبل النهي. يعني الحاضر، ونحن المفروض عندنا أمر في حال الحظر بعد الحظر مثلا، فهنالك بعض الآراء تقول بأنه سبقت الإشارة إليها، تقول بأنه الحكم يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل النهي. يقول حتى هذا أيضا يحتاج إلى قرين، وإلا فمع خلو المقام عن القرين لا يكون فيه ظهور لا في الوجوب ولا في الندب ولا في الإباحة بالمعنى الأخاص. نعم، يستفاد من هذا الأمر عدم الحرج في الفعل، يعني هو عادة يتحرج الذي عند حظر سابق أو عند توهم حظر يتحرج من الإقدام، هذا الأمر يفيد رفع الحرج، مو الحرج بالمعنى الاصطلاحي يعني العسر، لا الحرج يعني بالمعنى اللغوي، يعني أنه هو يتحرج ويمتنع عن العمل، هذا المراد. نعم يستفاد من هذا الأمر عدم الحرج في الفعل وإباحته بالمعنى الأعم الذي هو جامع بين الوجوب والندب والإباحة بالمعنى الأخص. ومن ذلك يحتاج في تعيين إحدى الخصوصيات إلى ملاحظة خصوصيات الموارد وقيام القرينة على التعيين. نعم يذكر مورد فيه قرينة على التعيين ولو إلى حد ما، مو تعيين تام. نعم يمكن أن يقال باستفادة الاستحباب في خصوص العبادات نظرا إلى اقتضاء الأمر فيها لمحبوبية المتعلق ورجحانه، إذ حينئذ بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة وقوعه عقب الحاضر أو من جهة توهمه توهم الحاضر، يمكن الحكم باستحبابه نظرا إلى قضية ظهوره في محبوبية المتعلق. يقول احنا الوجوب المفروض انتفى هو عبادة، زين هل يعقل أن العبادة تكون مثلا مباحة بالمعنى الأخاص، يعني ما مطلوبة لا بشرط الشارع أصلا يريدها أو ما يريدها على حد سواء، هي عبادة حسب الفرق، مو معقول. زين يحتمل أن تكون مكروهة كما رأيت مثلا في بعض كلمات السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله، يقول ما يحتمل أن تكون عبادة مكروهة، فإذا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير ما عندنا غير الاستحباب، حرمة من المفروض ما موجودة، فبعد هو راح يتعين الاستحباب. ففي الحقيقة استفادة الاستحباب حينئذ في العبادات إنما هو لمناسبة خصوصية المورد لا من جهة ظهور الأمر بطبيعته الأمر بعد الحاضر، وإنما من جهة خصوصية المورد لا من جهة ظهور الأمر في الاستحباب بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب كما هو واضح. هذا حسب الظاهر هو كلامه الذي ربما يكون هو قد أشبع المطلب فيه، ومن ذكر المطلب من بعده عادة ما كان عيالا عليه. المهم حتى تتبلور النتائج للمطلب ونثبتها ونحدد المختار الذي هو لا يعدو كلامه إلا في حدود محدودة، يعني هو يبقى في ضمن أطار ما حققه، وهو أيضا حتى هو كلامه أيضا مستفاد من على الأقل في بعض مفاهيمه الأساسية ومطالبه الأساسية أيضا هو مستفاد من بعض الأساطين ممن سبقه، منهم صاحب الكفاية رحمه الله. المهم ويستفاد من كلامه طاب ثراه، من كلام المحقق العراقي، وأيضا مما تقدم من الأبحاث في حقيقة الأمر وخصوصياته. يمكن أن نثبت مجموعة من النقاط هي تمثل الاختيار النهائي لنا في هذه المسألة. الأول أن صيغة الأمر بعد الحاضر هي مصداق للأمر في مقام توهم الحاضر، عادة هذه مصداق لتلك. كيف؟ وذلك لأن الحظر السابق يوجب عادة البناء على بقائه واستمراره. احنا المفروض عندنا حظر، الحظر يعني ماذا؟ يعني الحرمة. الكاشف عنا هو النهي عادة، او الرافع إلى هو الأمر. فإذا هو في الواقع ارتفع، المفروض هو الأمر قاعد يجي بين حقيقة الحاضر، إذا هو في الواقع ارتفع يعني ماذا؟ يعني هذا المسكين الذي لا يعلم بارتفاع الحظر عنه عند ماذا؟ عند توهم بالحظر، فهو لب المسألة وحقيقتها الارتكازية هي ماذا؟ هي الأمر في حال توهم الحظر، والأمر بعد الحاضر ليس إلا مصداقا من مصادقه. واضح إن شاء الله؟ لأن الحظر السابق يوجب عادة البناء على بقائه واستمراره، وعندما يكون موضوعه قد ارتفع زال موضوعه، مثلا بالإحرام زال انتهى الإحرام، هذا إذا كان الموضوع مرتفع. أو يكون أمده قد انتهى. بعض الأحيان هو الشارع يرفع أمد يرفع الحكم إلى أمد معين، شيء نسخة وما أشبه ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله، لأن القضية مرة يصير خروج موضوعي مع بقاء أصل الحكم في ارتباطه بالموضوع، ومرة ما يكون الخروج موضعي وإنما هو الشارع من حيث هو شارع ينهي الحكم، وهذا بيده الأمر. صحيح. على أي حال هو واقعا المفروض أن الآن وقت الحظر قد زال، يعني الحظر قد ارتفع واقعا، فمن يجي الأمر بعد الحظر، يعني أكو احتمال الأمر بعد الحظر يعني في حال الحرمة، هو مو معقول، لابد الحرمة زائلة واقعا. فإحنا إذا التفتنا للفارق بين مقام الإثبات في الأمر والنهي ومقام الثبوت في نفس التشريع للحكم بالحاضر يعني الحرمة، أو الحكم بماذا بما بعدها، الحكم الذي يأتي من بعده مفروض بعد يصير الأمر واضح عندنا. أما إذا نظرنا نظرة تدمج بسبب عدم التدقيق، تدمج وتخلط بين مقام الثبوت والإثبات، نصور أنه هذه مسألة وهذه مسألة أخرى قريبة منها، ملاكات متقاربة، لا لا مو ملاكات متقاربة، هذه من تلك، هذه واقعا من تلك، لأنه بعد انتهاء الحكم إما قلنا لارتفاع موضوعه وإما لانتهاء أمده، بعد ارتفاع الحكم شنو اللي هو موجود عندنا؟ هو موجود عندنا شخص يتوهم الحظر، مو أكثر من هذا، ولا هو واقعا ماكو حظر، المفروض احنا انتهى، فهو عنده وهم حظرين، فيكون من يحسب بقاء الحظر، من يحسب أن الحظر مستمر والحرمة مستمرة، مشتبها وواقعا في توهم الحظر. ومن ثم فالأنسب بالبحث أن يكون تحت عنوان واحد جامع هو الأمر في مقام توهم الحظر، هذا يصير عنوان المسألة. واضح إن شاء الله. الثاني أن مقام توهم الحظر يوجب عادة التحرج والتوقف من اقتحام مورد الحظر، ومن يكون بصدد توضيح الحال لديه لدى هذا الشخص المتحرج، كما يمكنه أن يخبره بانتهاء الحظر، كذلك يمكنه أن يعبر عن ذلك بتعبير آخر، وهو بعثه وإرساله نحو الفعل لإخراجه من حالته التي هو فيها، وهي حالة التحرج والإحجام عن الإقدام على هذا الفعل الذي هو يتوهم الحظر فيه. فحتى يخرج من إحجامه ماذا؟ يمكن طريقة عندنا من الأسلوب من أساليب التعبير، مرة نكشفنا عن الواقع نقول لقد انتهى الحاضر، قضي الأمر، انتهى الأمر خلص. الآن خفف الله عنكم مثلا، يجي تخفيف رفع للحرمة ما أشبه ذلك. مرة لا، طريقة أخرى أسلوب آخر، وهذه الأساليب التعبيرية هي خاضعة لحكمة من يعبر وهو ما يقدر من الأمر. من الأساليب التعبيرية هو أن يرسله ويبعثه نحو ذلك الأمر الذي يحجم عنه، على قاعدة إذا خفت من شيء فقع فيه مثلا من هذا القبيل، قاعدة إلى منشأ ارتكاز، يعني ما دام هو هذا الخوف ليس في محله والتوهم الحاضر والإحجام ليس في محله، فماذا يصير هنالك تعبير عن شدة يعني وضوح الأمر ويعني شدة الاهتمام ببيان انتهاء الحاضر، أنه ماذا يقال له؟ افعله. الثالث أن هذا الإرسال يمكن أن يتحقق بصيغة الأمر، اللي هو عادة إحنا ما عندنا من الأوامر في مقام توهم الحاضر هي أوامر جاية بصيغة الأمر. صحيح. أن هذا الإرسال يمكن أن يتحقق بصيغة الأمر، فتكون صيغة الأمر بحسب المعطيات الأبحاث السابقة، بعد إن شاء الله صار واضح، فتكون صيغة الأمر مستعملة في معناها الحقيقي وهو الإرسال الحرفي الذي تقدم البحث عنه مفصلا في القول السادس المختار، تكون مستعملة في معناها الحقيقي وهو الإرسال الحرفي ولا تحمل على المجاز في حالة كونها واردة في مقام التوهم الحافظ. بعد ما نحملها على المجاز، نعم، من يبني على وضعها للوجوب يضطر للبناء على خروجها عن معناها الوضعي إلى الاستعمال المجازي، أو يلتزم بما هو خلاف الظاهر جزما من القول بأنها تدل على الوجوب. بلا إشكال عرفا ما تدل على الوجوب، الآن في مقام توهم الحظ ما يدل على الوجوب. فهؤلاء بين التشبث بالقاعدة والمضي فيها حتى في غير، يعني حتى إذا خالفت الظهور، وبين أن يقولوا بأن الاستعمال مجازي وليس حقيقيا. والبناء على الاستعمال المجازي أيضا واضح أنه فيه كلفة. الرابع الإرسال باعتبار أنه هو الصيغة موضوعة للإرسال.
إرسال حقيقي.
إيه طبعا. إيه إرسال حقيقي. شنو يعني مقابل الإرسال الحقيقي عن مجازي؟
يعني هو مجازي.
لا لا. هذا بعد خب إذا صار إرسال مجازي يعني استعمل معنى الإرسال في غير اللفظ الذي وضع له. هذا بعد أصلا خارج عن كلامه تماما. إرسال هو اللفظ موضوع للإرسال يستعمل بمعناه الموضوع له، المراد الجدي هو رفع الحظر ورفع الحرج. بعدنا هو خلينا نكمل المطلب، احنا من قلنا استعمل بعد بالنسبة لكم ولأمثالكم واضح إن شاء الله أنه هذا مفاد المراد الاستعمالي غير مفاد المراد الجدي. احنا ماكو احتمال نقصد أنه هو المراد الجدي هو الإرسال، فهو بالرابع بناء على المختار من كونها مستعملة في الإرسال فإنها لا تدل على الوجوب بسبب احتفافها بتوهم الحاضر، فلا تنصرف للمرتبة الأرقى والأنقى من الإرسال إلى الوجوب، بل سيأتي بالخامس. الخامس مما لا إشكال فيه أن الأمر مع توهم الحاضر يفيد نفي الحاضر. طبعا هنا قد يكون احنا ما بينا القضية، اختصرنا بالرابع المفروض نضيف. ماذا نقول؟ نقول ان القرينة كما هو كان واضح جدا من كلام المحقق العراقي، يعني هذا مو شيء جديد، يعني المفروض هو هذا بعد منه اوضح معطيات البحث، ان القرينة كونه يعني في حال توهم الحاضر هذه تمنع من انصراف الارادة الجدية والظهور الجدي الى ماذا؟ إلى أن المراد منه الوجوب، يعني المرتبة الأعلى، لأن إحنا شلون استفدنا المرتبة الأبقى الأرقى والأنقى؟ كيف استفدنا ذلك؟ استفدنا من باب خلو المقام عن القرينة، فهنا يوجد قرينة وهي توهم الحاضر، فهذه القرينة ربما يكون المصحح للإرسال ليس هو حمل على المرتبة العليا، وإنما المصحح هو رفع توهم الحاضر. رفع توهم الحاضر، لأن دلالة الإرسال على رفع توهم الحاضر دلالة جدا عرفية ومناسبة، فهو يكفي في ذلك. الخامس مما لا إشكال فيه أن الأمر مع توهم الحاضر يفيد نفي الحاضر، ولا ريب في أن الفعل المأمور به مع توهم حاضره في الواقع لا يخلو عن أحد الأحكام الأربعة الأخرى غير الحرم غير الحاضر. وبما أن توهم الحاضر هو القرينة التي تحف بالإرسال المفهوم من الصيغة، فهو بحد نفسه لا يصلح لإثبات أي حكم من الأحكام الأخرى، إن هو المهم يريد يرفع توهم الحاضر، فيعني شنو؟ يعني يصير الإرسال نافي للحاضر. ما عدا ذلك ما المراد واقعا؟ ما هو التشريع واقعا؟ هذه القرينة وحدها لا تصلح، ها هذه القرينة وحدها لا تفي ولا تكفي. صحيح سياقيا صحيح.
هذا لا يمنع الأمر من دلالة على معناه.
لا بلا إشكال هي قرينة سياقية، بس هاي القرينة السياقية هي تصحح الإرسال، يعني تكون هي المنشأ للإرسال. فمن تبين المنشأ للإرسال راح نعرف أن المنشأ للإرسال نفي الحظر، فهو القرينة الطبيعية التي استفدنا منها الوجوب تعطلت. ليش؟ لأنه إحنا صار المصحح والمبرر للإرسال مو هو ينصرف بعدام، هو ماكو أي مانع من عنده وأي جهة أخرى، يروح إلى المرتبة الأرقى والأنقى. هنا أنا بعد ما راح يصير عندنا مصحح للإرسال، وهو نفي توهم الحظر. فإذا صار نفي توهم الحظر، هذا هو لبى الحاجة القرينية للكشف عن المراد الجدي للإرسال. فإذا لبى هذه الحاجة، ما وراء ذلك بعد ماكو شيء. النفي الحظر من حيث الأحكام الأربعة هو على حد سواء، فنفس خصوصية سياق نفي الحظر ليس فيها ما يصلح لإثبات أي حكم من الأحكام الأربعة الأخرى. اي ما هو الإرسال مو هو يفيد الوجوب، مولانا الإرسال
أينما وقع فهو يدل على الإرسال.
موضحنا الإجابة يا سيدنا، قلنا الإرسال هو ما يفيد الوجوب، وإنما يفيد الوجوب قرينة وراء الإرسال سياقا. هنا إجى توهم الحظر، هو أخذ موضع تلك القرينة وصار هو المصحح والمبرر للإرسال. من صار هو المصحح والمبرر للإرسال، بعد ما نقدر نجي نحمل قرينة ثانية، لأن ذيك القرينة هي قرينة مثل ما قلنا قرينة إطلاقية. شنو يعني إطلاقية؟ يعني في حال خلو المقام عن القرينة تفيد الوجوب. على مبنانا احنا قاعد نتكلم، على مبنانا مرة واحد عنده اختلاف في المبنى لا بأس، أما اللي هو يتقن مبنانا جيدا المفروض يوصل لهذه النتيجة. ليش؟ لأنه هو هناك كانت القرينة التي أدت إلى الانصراف والانسياق إلى المرتبة الأرقى والأنقى هو ماذا؟ أن هذا طبع الإرسال. فهذا إيش راح يصير؟ راح يصير القرينة السياقية هذه. أما في المقام القرينة السياقية شنو هي؟ يعني يصير كأنه المبرر لإطلاق هذا الكلام والمنشأ العرفي للبيان الغرض من هذا الكلام. صار الغرض من هذا الكلام هو رفع توهم الحاضر، من صار هذا هذه أخذت موضع تلك القرينة السياقية، فالذهاب إليها والإصرار على بقائها بعد ما راح يكون إلى مبرر. ولهذا احنا نشوف بالوجدة من يصير الأمر في مقام توهم الحاضر، احنا ما نستفيد من عند الوجود، هذا هم يناسب المطلوب وتحليله هو ما قلناه، بل إن الأمر يحتاج إلى قرينة خاصة مناسبة للمقام معينة له، فإن خلا من القرينة بقي على غموضه وإجماله من هذه الجهة. السادس، أن كون الفعل المأمور به في مقام توهم الحظر عبادة يكفي لتضييق وتقليل مساحة دائرة الإجمال وحذف احتمالي الكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، ولكنه لا يصلح لإخراجه من الإجمال تماما. وهنا نختلف مع المحقق العراقي. المحقق العراقي قال الوجوب انتفى، صحيح لولا؟ وليش؟ احنا بعد هذا المنشأ السياقي للظهور في الوجوب زال، إذن الوجوب محذوف. الأحكام الأخرى الكراهة والإباحة بالمعنى الأخص لا معنى لها في العبادة، فتعين الاستحباب عندها، بينما احنا نختلف. هذا مورد اختلاف بيننا وبين المحقق العراقي. لماذا؟ لأنه الوجوب هو كاستفادة أولية من حيث الإرسال انتفى، معك أيضا معك العراق، لكن ما صار أكو مانع من الوجوب، مانع من الوجوب ما عندنا، يبقى الوجوب هو محتمل كغيره من المحتملات الأخرى. فإذا كان المورد عبادية فانفينا الاحتمالين الآخرين وهما الكراهة والحرمة، وكذلك الإباحة بالمعنى الأخص. فين الاحتمالات الثلاثة بالحقيقة؟ نحن واقع الحكم هو خمس، يعني خمس احتمالات فيه. بقي الاستحباب والوجوب. الاستحباب والوجوب بقيا محتملين، افتراض انتهاء الوجوب وأنه لا نستفيد الوجوب، هذا مرة نقصد يعني احنا من نستفيد الوجوب تعينا معك أيها المحقق. ولهذا احنا عندنا مقام توهم الحظر كما الآن نظرنا وقربنا أن النكتة الاستظهارية السياقية كيف تكون. أما بقاء الوجوب كاحتمال ماكو مانع من عنده، لأنه المهم هذه القضية، لأن نكتة توهم الحظر لا تمنع من الوجوب. نكتة توهم الحظر هي تفي بالتبرير السياقي للغرض من إطلاق صيغة الأمر الإرسالية، وتبين أن هذا ليس بالضرورة أن يكون المراد منه الوجوب، لكن مو يعني تنفي الوجوب، وعليه راح يبقى الوجوب والاستحباب محتملا. إذا صار الوجوب والاستحباب محتملا بعد كل شيء بعد لابد أن نستفيد بحسبه. مثلا الصيام في شهر رمضان وحائض يقول فلتصم مثلا حتى وإن لم تغتسل مثلا، ما دام هي مثلا طلع عليها الفجر وهي مثلا قد طهرت فلا بد أن تقوم. فش نفهم هو هذا في مقام توهم الحاضر وما يجوز لها الصوم الحائض، لكن ايش راح نفهم؟ نقول باعتبار قرينة شهر رمضان نستفيد الوجوب، اما اذا لا في قضية اخرى هي بطبيعة الاستحباب نستفيد الاستحباب. اذا ما كان هنالك قرينة واضحة ايش راح يصير؟ نجمال نتوقف بين الوجوب والاستحباب. فإذا دل دليل ما على الوجوب لا يعارض الاستحباب، بينما على نظر المحقق العراقي الذي بدأ من كلماته التي قرأتموها ولاحظتم أنه يقول الوجوب منتفي، فإذا تعين الاستحباب، على نظري تلا الأمر سيكون مختلفا. والظاهر أنه الأصوب هو هذا، أننا أن احتمال الوجوب يكون على قدم المساواة مع احتمال الاستحباب، ماكو فرق بينهما، والحمد لله رب العالمين.